بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفدا وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة صلوا على محمد وآل محمد. لقبول أعمالنا وغفران ذنوبنا رحم الله من أعادها ثانية. لقضاء حوائجنا واستجابة دعواتنا لا سيما حوائج المحتاجين الذين طال انتظارهم لقضاء حوائجهم رحم الله من يرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهم الأطهار النجب واللعن الدائم على عدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا صلى الله عليك صلى الله عليك. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة حبيبي 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 الفداء صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. كنا معكم يا ليتنا كنا معكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل ليلة القاسم. الشاب سنينه كعدد الشهور حجة علينا جميعا. فتى
12 سنة 11 سنة 13 سنة ويقول للحسين تلك الكلمة العظيمة التي خلدت. عندما سأله الحسين كيف تجد الموت عندك، قال يا عم أحلى من العسل. يعني أيها المؤمن أيتها المؤمنة، عندما يكون البلاء الامتحان المصيبة في سبيل الله لازم تشوفها أحلى من العسل. مدام في سبيل الله أصبر، عندك مرض مو أنت المتسبب بالمرض لنفسك، امتحان من الله، ابتسم وقل له أحلى من العسل. مدام الامتحان منك أحلى من العسل. عندك مشكلة طال أمدها وما انحلت، فعلت ما ينبغي أن تفعله، يعني بقي الأمر بيد الله، كله أحلى من العسل. تزوجت وإلى الآن لم ترزق بذرية وهالشيء مألمك، أحلى من العسل ما دام منك وما دام بيدك. وما دام أنا ما مقصر بإذن الله فأنت تمتحنني، امتحانك أحلى من العسل. قال يا سيدا منح الوجود وجودا لما فدى دين الإله وريدا. يا سيدا منح الوجود وجودا لما فدى دين الإله وريدا. الصبر محمود على جار القضاء، حسين إلا عليك فلا أراه حميدا. عميت عيون لم تسل بدموعها وتراك في أرض الطفوف وحيدا. تدعو ويسمعك الملايا، قوم هل من ناصر فيقابلوك صدودا. لبى النداء ابن الزكي المجتبى وسنينه مثل الشهور عديدة. ومشى إلى الأعداء مشية ضيغم أردى بصارمه الثقيل أسودا. حتى علاه ابن النفيل بضربته، حتى علاه ابن النفيل بضربته، غدران فخضبها له والجيدا. فهوى على حر الرمال مناديا عماه، أدركني أدركني وأبكى البيدا وأبكى البيدا. وأتى الحسين مفرقا عنه العدا، ورأى فتاه على الرمال
وأتى الحسين مفرقا عنه العدا ورآه عفرا بالتراب خدودا ناداه عز علي ناداه يا ابن أخي عز علي لم أنفعك يا ابن أخي وعزا فقيدا لم أنفعك يا ابن أخي وعزا فقيدا ناداه عز علي تدعوني فلا أنفعك يا ابن أخي وعزا فقيدا فقيدا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة رحم الله من ذكر القائم من آل محمد جزاكم الله خير الله يبارك فيكم إخوان تفضلوا أكو أماكن عظم الله أجورنا وأجوركم طبعا أقصد أكو أماكن يعني يم السيد تقدروا تقعدوا يم السيد هنا في الخط الأول وهم هنا أكو مكان يعني أكو 4-5 أشخاص جزاكم الله خير عظم الله أجورنا وأجوركم وثبتنا وإياكم على حب النبي وآله والبراءة من أعدائه ورزقنا وإياكم طلب ثأره ثأر ابنته فاطمة ثأر أوصيائه تحت راية حفيده الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد تسمعون في ليلة القاسم سلام الله عليه أكو بعض العناوين مثل عرس القاسم زفة القاسم مما يطرح سؤالا وهذا السؤال يدور في أذهان الكل يعني أكو عرس صار في كربلاء حتى تسوون عرس القاسم زفة القاسم في كربلاء حتى تسوون زفة القاسم سؤال ومثل هذا السؤال حق مشروع لأي أحد وينبغي لمن يتصدى للمنبر أن يجيب على مثل هذا السؤال لكن قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نعي شيئا شوفوا أن يرى الإنسان شيئا منكرا أو شيئا خاطئا أو شيئا غير مناسب ويريد أن ينتقده حق مشروع لكل أحد من تشوف خطأ من حقك أن تنتقده وهذا ماكو أحد يمنعك منه
أن ترى خطأ من حقك أن تنتقده، حق مشروع. لكن اللي هو مو من حقك واللي هو مو مشروع إليك أن تختار أساليب غير مناسبة للانتقاد. يعني لنفترض والله مثلا إمام جماعة، إمام المسجد صلى، أثناء الصلاة أنت سمعت بالقنوت، سمعت بالقراءة، سمعت بالركوع، أخطأ بعبارة بكلمة وتصير هذه. فمن خلص الصلاة مرة أنت تيجي بينك وبين شيخنا أو سيدنا، عفوا أثناء القراءة أنا سمعتكم قلت الكلمة بالطريقة الفلانية، يمكن أنا مخطئ باستماعي ويمكن لا ما أدري، بس حبيت يعني إذا كان الأمر يحتاج إلى تنبيه أنا نبهت. راح يقول لك شكرا جزاك الله خير. إذا بالفعل هو مخطئ راح يشكر الله أنه أرسل له واحد مثلك حتى ينبه، وإذا لا هو ما راح يقول لك أن المسألة كذا وكذا ويبين لك موضع اشتباه. هذا أسلوب جميل. فحقك مارسته بشكل عقلائي. ومرة واحد يجي قدام مصلين، شيخنا شنو هالقراءة بالصلاة؟ شنو صار عمرك 40 50 60 سنة وبعدك تغلط بهالكلمة؟ يقول لك أنا من حقي أنا أنتقد. لا، النقد شيء والأسلوب شيء آخر. الله سبحانه وتعالى صحابة النبي ما رضي منهم أسلوبهم عندما ينادونه بصوت غير مؤدب. يعني يجون مثلا يريدوا يسألوا النبي سؤال، النبي في داخل حجرته، هم واقفين برا، يا محمد إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم أو كذا لا يعقلون. فالله نهرهم، يجب أن تتأدبوا عندما تتكلمون مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى لو الإنسان مثلا واحد لنفترض شاف من الإمام فعل ما، من النبي فعل ما يعيش في زمنه، هذا الفعل ما استطعت أن أفهمه بشكل صحيح، حسيت أكو شيء خطأ. مو أنه يصدر منه الخطأ، أعلم بأنه نبي معصوم لا يصدر منه خطأ، وإذا احتملت الخطأ في النبي فعلى عقل السلام، إذا احتملت الخطأ في الإمام فعلى العقل السلام. لا، هناك شيء أنا مواضع عندي. أسلوب كيف أسأل النبي وكيف أسأل الإمام أيضا هذا أدب لابد أن أتقنه. اليوم نجي لمحل الشاهد، تكون في مجلس من المجالس تسمع رواية، حتى لو أنا قايلها والعياذ بالله من كلمة أنا وأكررها، إذا تسمع مني رواية عبارة حكاية وتشوفها ما يعني ما اشتغلت، ما صار في ماتشنج مع الدماغ مع العقل، ما تقبلتها، أو تشوفها خطأ، أو أنت تعلم بأنها خطأ، حتى لو ذكرت رواية وأخطأت بقراءتها أو آية وأخطأت بقراءتها، أنت واجبك الأخلاق تجي تنبهني، ولا تقول لا شلون أقولها للشيخ أحمد يمكن يزعل. ليش يزعل؟ هسه إذا واحد ماشي بالطريق وثيابه متسخة وهو ما ملتفت لها وجيت نبهته يزعل؟ بالعكس يشكرك. ما هذا أصعب وأهم، أن تنبهني على اشتباه أو على خطأ في المنبر أهم بكثير من أن تنبهني على أي شيء آخر. لكن الكلام كيف تنبهني؟ الكلام بالكيفية. قاعد أنت نصر في مجلس، وهذا اللي يصير اليوم، خطيب يذكر على المنبر قصة كرامة لأهل البيت، قصيدة في مدح أهل البيت، بعض الناس يقول لك هذا غلو، وهذا يصير. شنو هالكلام؟ الله أكبر، ولوين وصلنا؟ مبالغة هذه وما يصير. ماكو مشكلة، بدل ما تسوي أبو علي وعنترة بن شداد أنت وقاعد مع الشباب أصحابك وتقعد تسوي بهم، أنت الشيخ زمانك وأنت المنظر وأنت الفيلسوف وأنت المثقف وأنت الواعي وأنت ما أدري شنو، تعال لنفس الشيخ قل له شيخنا أنت اليوم ذكرت مطلب كذا وكذا وهذا في غلو. إذا تقول لا ما أقدر معناها عندك مشكلة بعقل بفهمك، يعني أنت تحتمل أنك أنت مبالغ وهي ما بيها غلو، أو تحتمل أن عنده جواب بس ما تريد تسمع الجواب، وإلا ليش ما تجي تسأل صاحب القضية؟ مدام سمعتها إذا بالفعل تريد خير للسيرة الحسينية، للمنبر الحسيني، لشيعة أهل البيت، للمسلمين، نبهه، اسأله، وماكو مشكلة، لعلك أنت مخطئ يا أخي، اسأل. نحن لا، أعوذ بالله، منين جاب هالرواية؟ ومرات بعضنا يتكلم وكأنه عبارة عن جوجل الروايات. من يسمع منين هالرواية؟ أنت أصلاً إيش تعرف رواية أصلاً؟ رواية واحدة تعرف؟ أنت ما تعرف. تعرف إذا الشعب يوماً أراد الحياة كم قصيدة حفظهم من المدرسة وكم نشيد واستظهار وباس؟ يقول لك منين؟ ما عندنا مثل هذه الرواية، وهذا ما يقبل العقل، ويبدأ يحيرك. هو المحدث النحرير المطلع على كل الروايات ينفي ما عندنا رواية، فجأة يصير هو شكسبير. العقل لا يقبل، أو أفلاطون أو أرسطو أو غيره، ماكو كاتب يكتب مثل هذه العبارة. هذا الأسلوب في النقد السلبي، ليش؟ تشوف خطأ، إما أن تأتي إلى صاحب العلاقة، أو يا أخي أنت تشوف صعب أن تصل إلى صاحب العلاقة بالواسطة. ماكو ناس كبار تحترمهم في المجتمع، الحج فلان، الأستاذ فلان، السيد فلان، أبو فلان، اليوم الشيخ ذكر كذا، اليوم السيد ذكر كذا، الدكتور الفلاني ذكر كذا، المهندس الفلاني ذكر كذا. لو سمحت بس اسألنا شنو وجه الكلام اللي قاله، فإذا كان مخطئا فليبين، واجبه أن يبين. يعني هسه أنا أجيب رواية وأخطئ بها ويكون خطأ، وتجي تنبهني ثاني يوم، واجبي على المنبر أقول أنا الرواية اللي ذكرتها بالأمس أخطأت بها، أو الآية أخطأت بها، وأبين خير إن شاء الله. ليش؟ منو قال إحنا معصومين؟ ومن ادعى لنا العصمة حتى أخاف؟ والله شلون لا ما أبين، واجبي أبين، وأبين وأنا مرتاح، وأشكر الله تعالى أنني على نفس المنبر وعلى عند نفس الجمهور تداركت الخطأ إذا حصل. فبدل أن تبدأ الحكاية تدور بين الألسن، وطبيعي رح تتفاقم الأمور، تبدأ هي بكلمة وفجأة الكلمة تأخذ مضاف مضاف إليه، يصير شبه جملة نركب لها، فجأة يصير مطلب، كله معتمد على فهمي وعلى تحليلاتي. بين قوسين لما ذكرت الغلو قبل قليل، اعلموا أنه في فضائل أهل البيت عليهم السلام، خذوها وابحثوا. وأنا وأنتم إن شاء الله العمر طويل، وإذا شفتوا غير ما أقوله الآن طالبوني، وأنا مستعد على المنبر أغير رأيي في روايات فضائل أهل البيت عليهم السلام من النبي إلى المهدي. لا يوجد عندنا فضيلة العقل لا يقبله على الإطلاق، ولا يوجد عندنا فضيلة تمس بذات الله تعالى على الإطلاق. كل الفضائل ممضية عقلا، بغض النظر عن صحة السند وضعفه، بل الذي أعتقده أن كل الفضائل المذكورة لأهل البيت هي دون مقام أهل البيت عليهم السلام، وإنما وردت هذه الفضائل لكي تنبه عقولنا، لا لكي ترفع من شأن محمد وآل محمد، لأن شأنهم أرفع مما قد يتخيل المتخيل. أي فضيلة، أي كرامة، جيبها لها الكرام، خلينا نشوف شنو العلم. جايين كل يوم بالنهار الحمد لله نتحدث عن العلم بشطر، علمهم يعلمون بما كان ما يكون، بتعليم من الله تعالى، المسألة خالصة. علي ممكن يحيي الأموات؟ عادي. شنو يحيي الأموات؟ عادي، يشير للميت يكون يصير حي. شلون يا شيخ؟ الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه القدرة. لا ما يصير، هذه خاصة بالله تعالى. يا أخي اقرأوا القرآن، من تقرأوا القرآن تدبروا فيه. كم من قارئ القرآن والقرآن يلعنه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أما أعطى الله تعالى لعيسى على نبينا وآله وعليه السلام قدرة الإحياء وأحيي الموتى. أنا يتكلم لغة عربية واضحة وبينة وجلية. الخلق وأخلق أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الله يعطي لكن لخاصة أوليائه. ونحن يا جماعة الخير لا نعرف خاصة أولياء أعلى رتبة عند الله تعالى من محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ألف أمير المؤمنين أبو الحسن، باء بآية حسنه العقل افتتن، تاء تعالى واعتلى متن العلا، ثاء ثرى نعليه معفرة الوجن، جيم جمال صفاته سحر الحجى، حاء حوى علم الأنام، وما بطن خاء خفي في ظهور سره، دال دليل المؤمنين إلى عدن، ذال ذرى الإيمان رهن ولائه، راء رضاه رضا المهيمن ذي المنن، زاي زها في العالمين سناؤه، سين سمي الله من قبل الزمن، شين شهيد فوق كل مكون، صاد صفي الله بعد المؤتمن، ضاد ضياع الناس في تضييعه، طاء طريق الحق لولاه اكتهن، ضاء ضم الإسلام منه رواؤه، عين عليه الفرد طاف مع السنن، غين غدير الخم يشهد أنه، فاء فريد الوصف ذو الوصف الحسن، قاف قضاء الحشر طوع يمينه، كاف كمي سيفه يسقي المحن، لام لواء النصر خفاق به، ميم معها بحسامه عهد الوثن، نون النعيم الخلد أجر ولائه، هاء هوى في النار خصم أبي الحسن، واو وددت المرتضى متمنيا، ياء يظل القلب للمولى وطن، تمت حروف الأبجدية مدحة للمرتضى نفس النبي المؤتمن، أبياتها عدد النبي وآله صلى الإله عليهم طول الزمن. أحسن الله إليكم. فمسألة مقامات لا تتقبلها العقول معكم، بعد اعتقادك بأن كل شيء يصدر من الله تعالى وأنهم أكمل أوعية لتلقي الفيض من الله تعالى، بعد خلاص حدث كما تشاء. وفي الأنبياء وفي الآيات القرآنية أمثلة وشواهد كثيرة تغنيك عن تكلف الجواب والتحليل ودفع الشبهات، بس جبل الآية من فلان ومن غيره من الأنبياء ومن غيره. فإذا سمعت بمسألة أي كان المسألة من آية رواية إلى آخره وشفتها أنها قابلة للنقد تحتاج توضيح تدعوك للاعتراض عليها، لا يمنع اعترض، ولكن أولا حاول الوصول إلى صاحب المسألة. ما حتى أثبت حسن النية، حتى أثبت بأنني لست عبدا للأنا ولا أريد الأضواء، ولست ممن يركب موجة خالف تعرف، ولست من محبي الشهرة كيفما كان، حتى ولو كانت كما هو حال عمرو بن العاص. تعرفون ما الذي شهر عمرو بن العاص عندما نجا من سيف علي؟ أكو ناس تريد تشتهر كيفما كان. حتى أثبت حسن نية وأنني لست من هؤلاء، أروح أفتش على أفضل الطرق لمعالجة المشكلة. يعني اليوم إذا أنا عندي مشكلة في بيتي ابني، زوجتي، بنتي، قريب من أقربائي، صدر منه تصرف ينبغي أن يتدارك. أروح أخلي المطلب والله ستاتوس بالفيسبوك، أنشر يعني مشكلتي أمام الناس، لو أحاول أكمكم وأطمطم وأعالجها بدون أن تخرج إلى العلن، صحيح وهذا المطلوب، لأنك تريد تعالج مشكلة لأنك تحب الشخص. من يحب الحسين عليه السلام ويحب منبر الحسين ويحب شيعة أهل البيت، إذا يشوف مشكلة في مكان مو يروح يقرع الطبول ويضرب المزامير يريد يبين أن هناك مشكلة، اعمل على علاجها بالكيفية المناسبة. منين جبتوا لنا عرس القاسم وزفة القاسم؟ ماكو مشكلة، بدل أنك تنزل بوست بالفيسبوك وفرحان بالمية لايك أو الخمسين لايك اللي يعطوك إياهم، تعرف أنت شنو يعني المسألة؟ تريد الله يعطيك اللايك لو تريد ابن آدم يعطيك اللايك؟ إذا تريد لايكات من ابن آدم عوفك من كل هذا، نزل شي كارثة من كوارثك الطبيعية وتشوف اللايكات ما شاء الله. أما إذا تريد الله سبحانه وتعالى، صدر مسألة أنت شايف أكو مسألة بشكل عام تحتاج للانتقاد، اذهب إلى أهل الشأن فيها وانتقد، اكتب لهم ما يمنع، وصل فكرتك، بس مو تروح أول شيء تنشرها في الملأ. مو أنتو كلامي، أنا آسف يعني من ضمير المخاطب جاء أتكلم به، حاشاكم، أنا أتكلم عن بعض الناس اللي الله يهديهم ويغفر لهم، يشوف مشكلة أول شيء ما يكتمها، ما يحاول في الغرف المغلقة يحلها لأنها مشكلة في جسده، من كل مشكلة في منبر أو عند الشيعة أو عند بعض أفراد الشيعة، هذه في الجسد المفترض أعالجها بشكل منحصر. لا، أول شيء يفلشها، والثاني شيء يتكلم وكأنه يحمل في قلبه أحقاد قديمة هسا انفجرت، تشوفه يتكلم وحواجبه مرتفعة ومعصب، ليه؟ أنت شايف شيء مو عاجبك قول، حتى لو أردت الكلام في العلن ليش ما تتكلم بابتسامة؟ ليش من تريد تتكلم مع ملحد وتناقشه فجأة تصير حمل وديع وتصير بيبي فيس، ابتسامتك دائما على وجهك، ونحن في الإسلام ونحن سبحان الله شلون يصير؟ ومن يجي لابن ملته يريد يناقشه أو يعترض عليه في شيء تقول ديوك، ليش؟ وين الرحمة؟ محاولة تخليني أصدق بأنك تحمل هما إصلاحيا، مو أنك أصحاب عقد، صاحب عقد نفسية تريد تفرغها في العلن كيفما كان. أثبت لي، أقنعني بأنك صاحب إصلاح، صاحب مشروع إصلاحي تريد تعالج مشكلة، أقنعني بأسلوبك تقنعني. عندما أراك تحاول معالجة المشكلة بالطريقة التي تنفع في العلاج من دون أن تترك أضرار، عندها تقنعني بأنك مصلح. لكن عندما تعالج المشكلة برمي قنبلة وآخر همك شظاياها وين تروح ومن اللي يروح فيها، المهم أنك أنت قلت ما قلت، لا أنا سأشك فيك وفي مشروعك وفي أهدافك. قليلة واحد يكون هو شيعي ويصعد المنبر، إلى متى الشيعة يلبسون السواد وكافي تلبسون يا أخي مع مين تتكلم؟ خير، إذا الشيعة تعال تكلم مع الشيعة، روح زور المرجعية، اقعد مع المرجع وقل له سيدنا شيخنا إلى متى تلبسون السواد؟ تريد تسمع الآخرين؟ ليش؟ شنو الغاية يعني؟ حتى يقولوا عنك ما شاء الله، بالفعل هذا إنسان مصلح، بالفعل هذا إنسان مرشد، نفرح من واحد يقلنا هالكلمات هذه من ما يكون. شوفوا بالفيسبوك الآن، إذا تريد أنت امتحن صعد كلامي، ادخل فيسبوك واعترض على شيء، إما في الدين أو في المذهب أو عند الموحدين، اعترض على أي شيء. وإلى متى سنبقى؟ لماذا لا نكون كلنا عقل واحد وفكر واحد وقلب واحد ونترك الأديان؟ اكتب هالكلام هذا اللي كتبوه بعض الناس، ممكن أن تعارض من قبل البعض، بس راح تشوف الكثيرين أحسنت على هذا التعبير الرائع، كلام جميل لا يصدر إلا من العقول النيرة. بطيخ، شمام، بصل، منين جبتوا هالكلام هذا؟ أنتم مفتهمين هو شنو قال أصلا؟ وهذا من يشوف أنهم جايين يمدحونه فجأة تزهو نفسه وتأخذه العزة بالإذن، تجي تقول له بس ما يصير أنت قلت هالكلام، هذا مخالف للدين، هذا يؤذي قلب أهل البيت، أنت أذيت، أنت أخطأت، أنت كذا، ليش ما تطلع وتبين؟ يقول لك أنا ما أقصد، زين ليش ما تطلع وتبين وتقول إذا كان مفهوم من كلامي واحد أنا أعتذر. إيش قد حلوة؟ أبدا أنا ما أعتذر، براحتك، إنما تحكم على نفسك بالهبوط والسقوط. ودين الله مستمر. شوفوا الله وعد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى، ووعد أيضا بأن الحسين عليه السلام وقضية الحسين سلام الله عليه محفوظة، روايات كثيرة من أدعية الأئمة سلام الله عليهم لمن يحيي أمرهم إلى غيرها، كلها تفيد بمجموعها مع التجربة في الخارج وما رأيناه بأنه عبر الزمن سهام رميت وتواتر رميها على القضية الحسينية وعلى الشعائر الحسينية وعلى المجالس الحسينية، وما كان أثرها إلا في نحور الرامين لها. ولا ندعي عصمة، ماكو عندي منبر معصوم، قلت ممكن أن يخطئ الإنسان ويزر منه شيء خطأ، وهذا يفتح لك الباب بالانتقاد صح، ولكن الأسلوب فليكن أسلوبك مقنعا للطرف الآخر بأنك تريد خيرا، بس هذا المطلوب. صار عرس للقاسم في كربلاء جزما؟ ما صار. شنو هالكلام؟ شلون يصير عرس؟ صار زفة للقاسم؟ لك يا أخي يعني حدث العاقل بما لا يليق. لا ما صار زفة. زين منين جابوا عرس القاسم وزفة القاسم؟ جابوها، هذا معنى كنائي، لأن القاسم كان بهالسن هذا الذي ترتقب فيه أمه أنه بعد سنتين ثلاثة يصير عريس، فحتى يستشعروا الفاجعة ومصيبة الفقد يعبرون عنه بالعريس، يشعلون له الشموع، ينثرون له الورد، جزى الله خيرا من نثر الورد على المنبر اليوم وأمس. هذه معاني رمزية تزيد في القلب لوعة، تؤذي القلب. مثل اليوم حتى عندنا في لبنان من يستشهد شاب عمره ولا 16 سنة، هو لا عريس ولا يمكن يفكر بعد، كان 8 سنوات حتى يتزوج. أمه إذا أرادت أن تندبه تسميه عريس، عريس الشباب، ومو بعيدة تجيب له ثياب بدلة عرس وتخليها على قبره. هذه كلها يعني رموز إيحائية للحزن والتفجع. بس القاسم لها منشأ، عندنا رواية أن الحسين سلام الله عليه في اليوم العاشر من المحرم، وعندما جاء القاسم يطلب الإذن من الحسين والرخصة للقتال، الإمام قال له ارجع حبيبي، ابن أخيه الحسن، الإمام الحسين هو مربي القاسم، القاسم متربي في بيت الإمام الحسين سلام الله عليه، فقال له ارجع إلى خيمة أمك. فرجع إلى خيمة أمه يبكي، قالت له ولدي قاسم ليش تبكي؟ قال عمي الحسين ما يريدني أقاتل، يستصغر سني. فعاد، يقولون أمه شدت عليه ثيابه كذا بحيث يعني لا تبين الثياب قصيرة عليه وما أدري شنو، المهم طلع للإمام عليه السلام وذكر أن معه كتاب صغير عوذة كاتب له الإمام الحسن عليه السلام، والوصية بأن يفتح في كربلاء إذا أحسست بضيق، إذا كنت في المكان الفلاني في اليوم الفلاني تفتح هذا الكتاب، مثل الحجاب، شلون الحجاب الصغير. ففتحه القاسم وقرأ فيه، أبوه الحسن صلوات الله عليه يحثه على نصرة الحسين في يوم العاشر من المحرم. والإمام الحسين ليلة العاشر أخبر القاسم، لما قاله القاسم يا عم وأنا في من يقتل في من يقتل، قال يا عم كيف تجد الموت، بني قاسم كيف تجد الموت عندك؟ قال عمي أحلى من العسل. فقال له نعم أنت في من يقتل، حتى ولدي عبد الله سيقتل يوم العاشر من المحرم. فالقاسم يعلم يوم العاشر، يعلم، أخبره عمه بأنه سيقتل. فمن شاف هذه فرح القاسم فأخذها وراح يركض إلى عمه في الميدان، عمو يا أبا عبد الله، عمو يا أبا عبد الله، خير ولدي قاسم، أما قلت لك عد إلى خيمة أمك، عمي اقرأ. تقول الرواية نظر الحسين إلى خط أخيه الحسن وجرت دموعه على خدئه، ولدي قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا في أرض يقال لها كربلاء، بني لا تبخل عليه بروحك، قدم روحك بين يديه. القاسم فرح بأن أباه أوصاه بهذه الوصية وكاتبها حتى يشوفها عم الحسين، فأخذ الحسين بيد القاسم ومشى إلى الخيمة. يا زينب ائتيني بالصندوق، جاءته بصندوق فتح فيه ملابس، أخرج ملابس لأخيه الحسن، عمامة، عباءة، شد العمامة قصرها حتى صارت على قدر رأس القاسم، وأخذ العباءة وشدها حتى صارت على جسده، ثم قال ولدي امشي أمام عيناي. راح يمشي القاسم ذهابا وإيابا والحسين تجري دموعه على خده كأنه يقول أخي أبا محمد أيها الحسن تعال وانظر إلى ولدي، ولدك اليوم يريد أن يضحي بنحرك في سبيل رسول الله، في سبيل الله، في سبيل أخيك أبا محمد. الإمام الحسين هنا بحسب الرواية أخبر القاسم أن أباك الحسن كان قد طلب مني أن أعقد لك على ابنتي عقد، ويستحب العقد، اتكل في ذلك اليوم كيف عقد، لأنه إن مات وهو زوج خير له من أن يموت وهو أعزب. بني قاسم أبوك الحسن كان قد عهد إلي أن أزوجك ابنتي فلانة، ولم تسمها الرواية ابنتي المسمى، فعقد له عليها. ثم مشى القاسم مع عمه الحسين إلى الميدان، ودع عمه ومضى إلى القوم. ساعد الله قلبك يا رملة، فتى عمره ب12 سنة مضى إلى القوم يقاتلهم، قتل بعض الرجال بينما هو يقاتل، وإذا بأحدهم يقول سأفجع قلب أمك بك، والتف عليه ورفع السيف وأهوى بك على رأسه. أحس القاسم بضربة السيف فنادى عمي يا حسين أدركني. أسرع الحسين إليه فجاء يجلي عنه كالصقر. الإمام المهدي في زيارة الناحية يصف القاسم عندما وصل إليه الحسين وهو يفحص التراب بيده ورجليه. الله يخلي لكم أولادكم يا أخي، تصور المشهد، ولد عمره 12 سنة، فتى عمره 12 سنة، رأسه مشقوق بالسيف وهو يتلوى على الرمال كالطائر المذبوح، ورآه الحسين على تلك الحالة
فانكب عليه الحسين وهو يقول عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يسمعك. هذا يوم كثر واتروه وقل ناصروه، بينما هو عنده وإذا بالقاسم يودع عمه الحسين بالأنين، ثم فاضت روحه إلى السماء. نزاع يا 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 ليمسى حتى مجبي نبيده، ينزل يمسح بيده دم جبينه، يفسر كل صخر قاسب ونينه بونينه. حمل القاسم ضمه إلى صدره، ثم مشى به ورجلاه تخضان على الثرى. يسأل الراوي: أكان القاسم طويلا حتى تخط رجلاه على الثرى؟ فقال: لا، ولكن الحسين كان منحنيا عليه. أيوة حسينا وإماما وغريبا. وصل به إلى الخيام، مدده بجنب علي الأكبر، وراح ينظر تارة إلى علي وأخرى إلى القاسم، وإذا بالنساء أقبلت مع الأطفال وعلت الصيحة والبكاء. وصل الصوت إلى الإمام السجاد: عم زينب ما الخبر؟ قلها يا عم يا زينب، شنو صاير بالخيام؟ اسمع تصيحون جاسم، صيحة دموع والم. يا علي السجاد صاحت بيتي يا عم انهدم، جابوا العريس جاسم وراسه بالسيف الهشام. يا علي وحسين اخويا دمعته يجري هدم، قاعد قباله يقيل له قلبي يا عم انجسم، قاعد قباله يقيل له قلبي يا عم انجسم. كاني بالحسين يطلع من الخيمة على العادة، يفسح المجال لأم القاسم للنساء أن ينوحوا على قتيلهم، وتدخل رملة وتشوف القاسم ولدها مخطبا بالدماء، تجلس عنده مفجوعة مام صدقة اللي تشوف عيونه، وكأني بزينب جالسة قربها تحتضنها تصبرها. آكل يا ربنا مو سهل المصيبة، قد كل يوم بيوم ربيتك تنام وتصحى بعيوني، يوم بيوم ربيتك تنام وتصحى بعيوني. منه الغام ضيع عيوني، يا ريت نعيم يد عيوني. اشتفين يا وليدي يا جسام، صعب فاق
خبرك يا بعد روحي ويا أغلى هدية من ربي. شو تخبريه يا رملة أخبرك أنت تصور أم مفجوعة أخبرك يا بعد روحي ويا أغلى هدية من ربي سهم صوبك يا ابني وقع يا جاسم بقلبي والله سهم صوبك يا ابني وقع يا جاسم بقلبي أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء أم مفجوعة لها أن تنوح كما تشاء تقل لها السلام نريد للبلاء شحجي وشقيل لهم بعاد هسام نريد للبلاء شحجي وشقيل لهم بعاد للي وعنك نشاد يا ابني يا جسام قل يما شقلهم اقلهم يا جاسم اقلهم هذا الشيء ام يما اقلهم زفت بثياب العريس لو عرفت في حر الشمس زفت بثياب العريس لو عرفت في حر الشمس جاوبني حتى لو همس جاوبني حتى لو همس يا ابني يا جسام يا ابني يا جسام مولانا أبا محمد أيها الحسن سيدنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سيدنا تقبل دموعنا على ولدك القاسم تقربا منك اقبلنا عندك مولانا يا كريم أهل البيت سيدنا يا صاحب الزمان عظم الله لك الأهل ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع أترى تجيء فجيعة بأمضى من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا قتلتها لأمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم مغضب فاطلب رضيعك ما ذنب أهل البيت حتى منهم أغلى ربوع بس اسمحوا لي بالأبيات خطاب لصاحب الزمان
مولاي ابن الحسن سيدي عادة الميت يحضرون هلا وعلى رد الصوت كلها مهرولة هذا جايب ماي ذاك يغسله وهذا جايب كفن ذاك يفصله وهذا يحضر قبر ذاك ينزله مولاي والله هاي عاد الماجره بكربلة سيدي وين هاشم وين هاشم وين يا أهل المرجلة ظل ثلاث أيام عاري بالفلا وين أهل حسين ما حضرت إلى والله وين هاشم وين يا أهل المرجلة عاد من القوم خلصوا العائلة خلصوا زينب من القوم يعني قتل الحسين أين أنتم عن زينب زينب تسبى يا بني هاشم يا بني هاشم والله عاد من القوم خلصوا العائلة قبل لا تنشاف بتعقد الولا وراسها بمجلس عذرا يا صاحب الزمان وراسها بمجلس أمية تنزله والله وراسها بمجلس أمية سيعلم الذين ظلموا
أيوم انقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين
أنا ردت عيوك ردتك ما رد الدنيا ولا